إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته فاتقوا الله عباد الله حقيقة التقوى واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى تقوى الله سبحانه وتعالى هي خير زاد للعباد في هذه الدنيا ويوم المعاد تقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله تقوى الله سبحانه وتعالى هي سبيل القبول للأعمال الصالحة إنما يتقبل الله من المتقين تقوى الله سبحانه وتعالى هي النجاة في هذه الدنيا من المحن والبلايا والرزايا والنجاة يوم القيامة إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فمن الذي سينجيك في ذلك اليوم وقد أتيت إلى ربك سبحانه وتعالى فردا لن ينجي العبد يوم القيامة إلا تقواه لله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى كما أوصى بذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت فتقوى الله سبحانه وتعالى لا تكون أمام الناس وإنما تقوى الله على الحقيقة أمام الناس ومن ورائهم تقوى الله في الجهر والسر في كل حال وفي كل مكان وفي كل زمان نسأل الله ذلك نسأل الله أن نكون من أهل التقوى ممن خاف الله سبحانه وتعالى حق مخافته ممن عرف الله سبحانه وتعالى ممن علم أنه لا يخفى على ربه عز وجل طرفة عين أنه لا يخفى على ربه سبحانه وتعالى طرفة عين لذلك فهو تقي لله سبحانه وتعالى على كل حال، تقي لله سبحانه وتعالى أمام الناس، وتقي لله سبحانه وتعالى وراء الناس. عباد الله، تقوى الله عز وجل من أعظم أسبابها ومن أجل ما يحييها في القلوب، أن نعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته، أن نعرفه عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى عليم. فمن علم أن الله سبحانه وتعالى عليم فكيف يتجرأ بعد ذلك على معصيته أو على ترك تقواه؟ أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى بصير، لا يخفى عليه شيء من خلقه، ينظر ويسمع سبحانه وتعالى كل شيء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فكيف بعد ذلك لأحد أن يتجرأ على الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أن الله مطلع عليه وأن الله ناظر إليه؟ لذلك قال بعض السلف: إذا أردت أن تعصي فتأمل نظر الله سبحانه وتعالى إليك قبل معصيتك، فإنه لا يخفى على الله سبحانه وتعالى من حال عباده شيئا. عباد الله، من أعظم أسباب التقوى أن نتأمل في حال أولياء الله سبحانه وتعالى، في حال أولياء الله من الملائكة وكلهم أولياء لله، ومن عباد الله من الرسل والصالحين، أن نتأمل في حالهم مع ربهم سبحانه وتعالى، مع تعظيمهم لربهم عز وجل. يقول الله عز وجل في حال الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض: ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فأخبر ربنا سبحانه وتعالى عن حملة العرش وعن إقبالهم على طاعته عز وجل وتسبيحه وذكره، وما ذاك إلا لأنهم يعلمون عظمة ربهم عز وجل. وأخبر ربنا سبحانه وتعالى عن كثير من ملائكته بأعيانهم وأنهم يخافون الله سبحانه وتعالى حق خوفه، وهكذا الأنبياء والصالحون يخافون الله سبحانه وتعالى ويتقونه. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فيسأل عن ذلك ويقال له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وهؤلاء الصحابة الكرام شهد النبي صلى الله عليه وسلم لكثير منهم بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة، بأنهم من أهل الجنة، ومع ذلك كان الواحد منهم إذا وقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى بكى كثيرا ووجل كثيرا وخاف كثيرا. هكذا كان حالهم، وهكذا كانت تقواهم لله سبحانه وتعالى. من أعظم أسباب التقوى أن يتذكر العبد أن ما بعد هذه الدنيا حساب وجزاء وجنة أو نار، أن يعلم أنه إذا مات لم ينقطع أمره وإنما سيبدأ بالحياة الحقيقية. ولو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فمن علم أنه موقوف، ومن علم أنه في القبر مسؤول، ومن علم أنه لن ينجيه أحد، لن يبقى معه أحد، لن يقف معه أحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث: ماله وولده وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله وولده ويبقى عمله. فمن علم ذلك ولم يورثه بعد ذلك تقوى الله سبحانه فهو والله الخاسر في هذه الدنيا ويوم القيامة. من أعظم أسباب تقوى الله عز وجل أن نتذكر الوقوف بين يديه في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة. ما منا من أحد إلا سيقف بين يدي من؟ بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى. فأعدوا عباد الله، أعدوا أيها الناس للسؤال في ذلك الموقف جوابا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه عز وجل، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه أسباب عظيمة كلها تدعو إلى أن يتقي العبد ربه عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه والاستقامة على دينه سبحانه وتعالى. يقول علي بن أبي طالب: في التقوى العمل بالتنزيل، العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل، فهذه هي تقوى الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن للتقوى صورا كثيرة في حياتنا، من أن يصبح العبد حتى يمسي وحتى في نومه. ماذا أردت بنومك عبد الله؟ ماذا أردت بنومك؟ كم من الناس من ينام حتى يتقوى على معصية الله عز وجل. نعم والله نسمع غرائب من حال بعض الناس، يبدأ نومه من بعد الظهر، ينام من بعد الظهر حتى يستيقظ بعد العشاء. هذا حال بعض الناس، هذا حال بعض شبابنا، ينام من بعد الظهر حتى يستيقظ بعد العشاء، فلا يصلي لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، ولا يقوم لله سبحانه وتعالى بركعة، حتى إذا استيقظ بعد العشاء بدأ في حياته الشيطانية من مرقص إلى آخر ومن مصيبة إلى أخرى. فأقول حتى النوم لا بد أن تتقي الله سبحانه وتعالى فيه، فسوف تسأل عنه يوم القيامة. فمن نام وأراد بنومه أن يتقوى على طاعة الله، أن يستيقظ لقيام الليل، أن يستيقظ لصلاة الفجر، فإنه والله مأجور بنومه هذا، وسيفرح به يوم القيامة عند ربه. لتقوى الله سبحانه وتعالى صورا عظيمة، وقد تكلمت فيما تكلمت به في الخطبة الماضية عن حال الأسرة، وأن الأسرة يحمل كثير من أفرادها تناقض، يحمل كثير من أفرادها تناقضا في التعامل. وقد تكلمت عن تعامل الأبناء مع الآباء وكيف هو التناقض في هذا الباب، وكذلك تكلمت عن حال الأبناء مع الآباء وما ذاك، وكذلك تكلمت عن حال الآباء مع أبنائهم في تربيتهم، وما من تناقض أو تقصير في أي باب من هذه الأبواب إلا لضعف التقوى في قلوب الناس. ومن هذه الصور كذلك التي يظهر فيها التناقض حال الأزواج مع زوجاتهم، حال الأزواج مع زوجاتهم، فمن التناقض ومن ضعف تقوى الله سبحانه وتعالى في قلوب كثير من الأزواج أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ومع ذلك هو في شر حال مع زوجته. أليس هذا تناقض ينبغي للمسلم أن يترفع عنه؟ ألسنا نزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأين تعظيمه وأين اتباعه وأين تعظيم ما جاء به صلى الله عليه وسلم من هذا الشرع العظيم؟ فترى كثيرا من الأزواج في غاية الإهمال لزوجاتهم، لا يجلس معها ولا يحادثها ولا يكلمها ولا يقوم بشؤونها، بل قد لا يعطيها حقها لأنه قد انحرف انحرافا عظيما. وكل ذلك في الحقيقة من ترك تقوى الله سبحانه وتعالى. فخيركم عباد الله خيركم لأهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في جانب الزوجات فكثير من النساء تسمع وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها، لعظيم حقه عليها. ومع ذلك كثير من الزوجات للأسف الشديد إلا من رحم الله تخالف زوجها في كل صغيرة وكبيرة. ووالله الذي لا إله غيره، متى كانت المرأة على هذا الحال فهي في شر حال والعياذ بالله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقال لها عليه الصلاة والسلام: أذات بعل أنت؟ فقالت المرأة: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وكيف حالك مع زوجك؟ قالت: لا آلوه، أي لا أقصر في حقه إلا ما عجزت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فانظري فإنما هو جنتك ونارك. أيتها المرأة المسلمة، الزوج جنة زوجته أو ناره متى قامت به، متى أطاعته في المعروف من غير معصية لله سبحانه وتعالى. كان ذلك سبيلا عظيما من أعظم السبل لدخولها جنة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. نعم، هذا باب عظيم لطاعة المرأة لله، أن تكون مطيعة لزوجها. فمن التناقض العظيم ما نسمعه ويردنا ونعلم من حال كثير من النساء من مخالفة أمر الأزواج، تقول لزوجها: لا تسأل أين خرجت، ولا من أين أتيت، ولا مع من ذهبت، وإلا سأفعل بك وأفعل. كثير من النساء هذا حالها مع زوجها، فنسأل الله الهداية لهن والعافية من حالهن. وكذلك من صور التناقض التي تدل على نقص التقوى أن بعض الناس مع إخوانه الذين هم أبناء أبيه وأمه في شر حال من العداء والبغضاء والحقد والتباغض، ما الله سبحانه وتعالى به عليم. فتراه يبغض أخاه بغضا عظيما، وما ذاك والله إلا لقصور عظيم في معرفة حق الأخوة. أيها الناس، أيها الإخوان، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد بين عظيم منزلة الأخوة الدينية فإنها بالمنزلة السامية العلية، فكيف بها وقد اجتمعت معها أخوة النسب؟ هذا أخوك في دين الله، وأخوك في النسب ابن أمك وأبيك، فلا بد أن تعرف له حقه، لا بد أن تعرف له حقه. ومما يدل على عظيم حق الأخ على أخيه أنك إذا مت ولم يكن لك وارث فإنه سيأخذ جميع مالك وجميع عقارك وجميع كنوزك، فلماذا العداء؟ لماذا البغضاء؟ متى مات الأخ ولم يترك وارثا إلا أخوه؟ فإن أخاه يأخذ جميع ماله، وهكذا أنت مع أخيك. وللأسف الشديد بعض الناس لا يعرف مقام وحق الأخوة إلا عند الموت، فيأتي ويطالب بحقه وبماله وبإرثه من أخيه. فأين كنت قبل ذلك؟ أين كنت وقت الحياة لا تعرف منزلة الأخوة ولا تعرف مقاماتها؟ فنسأل الله الهداية، ونسأل الله أن نعرف هذه المنازل العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا فيما يقول: بر أباك وأمك بر أباك، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أبر؟ فقال بر أباك وأمك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، فجعل منزلة البر بالوالدين يعقبها منزلة البر بالأخوان والأخوات، وقدم الأخوات. الأخوات عباد الله، كم ظلمت الأخوات في البيوت من إخوانهن، كم ظلمت الأخوات في المنازل من إخوانهن. تقول أخت لبعض أهل العلم تشكي حال إخوانها، تزوجوا واشتغلوا وكل جلس في بيته وكل خلف أولادا، ثم تركوني في منزل والدي خادمة، يأتيني الأزواج فلا يردون لهم كلاما ولا يقبلون لهم قولا. هل هذا حال الأخوة عباد الله؟ هل هذا منزلة الأخوة أيها الناس؟ فتقصير عظيم يقع فيه كثير من الأخوة، وما ذاك إلا لضعف التقوى في القلوب. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يرزقنا تقواه على كل حال في السر والعلن. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، عباد الله، فإذا عرفنا وجها للتناقض من الأبناء مع الآباء، ومن الآباء مع الأبناء، ومن الأزواج مع الزوجات، ومن الزوجات مع الأزواج، ومن الإخوة مع إخوانهم، فلنمتد قليلا في حال الأسرة المسلمة، فلا نتناقض مزيد التناقض مع من لم يكن من الأقربين جدا. فكثير من الناس قد يؤدي حقوق الأقربين، حقوق الوالدين والأبناء والإخوة والزوجة والزوج، لكنه بعد ذلك يقصر في حقوق الأرحام، يقصر في حق عمه، ويقصر في حق ابن عمه، يقصر في حق أقاربه، يقصر في حق أولي الأرحام. والله الذي لا إله غيره، تسمع في هذا الباب عجبا، بعض الناس لا يعرف أبناء عمه، لماذا؟ لقضية سهلة يسيرة لا قيمة لها، مشكلة وقعت في الزمن الغابر أدت إلى قطيعة إلى عشرات السنين. بعض الناس لا يتصل بأقرب الناس إليه إلا في السنة مرة واحدة. قصر كثير من الناس وتناقضوا، غاية التناقض في هذا الباب، وهو باب صلة الأرحام، والأرحام حقها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل لما خلق الرحم كما جاء في البخاري قالت الرحم يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله سبحانه وتعالى ألا تحبين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. فمن وصل الرحم وصله الله بكل خير كما ستسمعون، ومن قطع الرحم قطعه الله، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا جاء الناس يوم القيامة فتعدوا وتجاوزوا مواقف القيامة حتى وصلوا إلى الصراط، وهو من آخر مواقف القيامة، وما بعد الصراط إلا الجنة، وما تحت الصراط إلا النار. فإذا مر الناس على الصراط يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيؤتى بالأمانة والرحم جنبتي الصراط، تأتي الأمانة تقف على جانب من جوانب الصراط، وتأتي الرحم، يا من قصرت في رحمك فتقف في الجانب الآخر. والأنبياء دعاؤهم في ذلك اليوم العظيم اللهم سلم سلم والناس بعد ذلك يمرون على الصراط وهو جسر مضروب على متن جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف وأرغ من الثعلب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصراط دحض مزلة. قصر كثير من الناس في حق أرحامهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. كان الماضون الواحد منهم يذهب من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى أخرى حتى يزور أرحامه، ونحن في بيوتنا نستطيع أن نتكلم مع آخر الدنيا، ومع ذلك نقصر في صلة أرحامنا. كثير من الناس قصر في هذا الباب العظيم، ولهم في ذلك سببان في هذا التقصير. السبب الأول أن كثيرا من الناس يزعم قلة الوقت وكثرة المشاغل، فإذا قيل له: لماذا لم تزر فلانا من أرحامك؟ قال: مشغول. وأما السبب الآخر وهو الذي لا يذكره كثير من الناس، إنما هو البخل بالمال، إنما هو البخل بالمال. فقد يكون أرحمه في بلد أخرى، وقد يكونون فقراء، فيخشى إن تواصل معهم أن يسألوه شيئا من ماله، فماذا يفعل؟ يقطع رحمه حتى لا يذهب وقته وحتى لا يذهب ماله. وهذا والله من التناقض العظيم. إذا علمنا الحديث النبوي العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا جيدا في هذا الحديث العظيم: من أحب أن يبسط له في رزقه، إذا أردت المال الكثير، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن يسأ له في أثره، أي متى أحببت أن يكثر مالك وأن يطول عمرك، فما العمل الذي يؤدي إلى مثل هذه المنازل الذي يسعى لها الناس كلهم؟ من أحب أن يبسط له في رزقه وأن يسأ له في أثره فليصل رحمه. إذن صلة الرحم عباد الله، بخلاف ما ظن كثير من الناس أنهم مشغولون أو أن أموالهم ستذهب، فالأمر على خلاف ذلك. متى وصلت رحمك كثر مالك، بارك الله سبحانه وتعالى لك في تجارتك، بارك الله سبحانه وتعالى لك في أملاكك، وطال عمرك. إذا بذلت شيئا من وقتك لأرحامك بالصلة، بالاتصال أو بزيارتهم أو بالسفر إليهم، فإن ذلك والله سبب عظيم حتى أو لأجل أن يطول عمرك، لأجل أن يطول عمرك. فالأمر على خلاف ما ظن كثير من الناس، الأمر على خلاف ما ظن كثير من الناس. وجاء في الحديث الآخر وهو والله حديث عجيب، رواه الإمام ابن حبان والطبراني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الصلة ثوابا، أو إن أعظم الأجور ثوابا صلة الرحم، إن أعظم الأجور ثوابا أو عجلة صلة الرحم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإن أهل البيت، أي الجماعة من الناس، الأسرة الممتدة، وإن أهل البيت ليكونوا فجرة، يعني عندهم من معصية الله ومن مخالفة أمره الشيء الكثير، وإن أهل البيت ليكونوا فجرة فتكثر أموالهم، فتكثر أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، وما من أهل بيت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يتواصلون فيحتاجون. فتأملوا عباد الله كم هي رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس. فهؤلاء، هذه الأسرة وإن كانت أسرة فاجرة، لكنها لما أحسنت في هذا الباب بأن كانوا من أهل التواصل والتراحم والزيارة لبعضهم البعض، كثرت أموالهم وكثر عددهم. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم تقوى الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعافينا علينا وإياكم من كل تناقض مع شريعة ربنا سبحانه وتعالى، فيجعلنا عز وجل مستقيمين على دينه، سائرين على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم صل على نبينا خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا جميعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم الأمن والأمان على هذه البلاد وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا في أمننا، اللهم من أرادنا في أمننا وبلادنا وديننا، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن إخواننا في بلاد الشام، اللهم وارفع عنهم البلاء واللأواء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قاتل الكفرة، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك. اللهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم لا يعجزونك، فإنهم لا يعجزونك، فإنهم لا يعجزونك. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. اللهم إن البلاء قد عم، اللهم إن البلاء قد عظم على إخواننا في بلاد الشام. اللهم وارفع عنهم البلاء واللأواء. اللهم واشفي صدور قوم المؤمنين من المبتدعة الضالين. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم وانزل عليهم سخطك وعذابك يا حي يا قيوم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.